الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم السابع من محرم الحرام لعام 44 و400 ألف، الدرس 38 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الأول من كتاب الديات. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات جمع دية، وهو ما يودى به القتيل إن كان بالعمد فحقه القصاص، فإن تنازلوا إلى الدية، فإن عفوا مطلقا فلا شيء، وإن كان بالخطأ ففيه الدية أو العفو، وإن كان بشبه العمد ففيه الدية أو العفو، لأن أنواع القتل ثلاثة: قتل العمد وهو أن يعمد إلى المقتول بآلة تقتل غالبا، وشبه العمد وهو أن يعمد إليه بشيء لا يقتل، فيكون متعمدا مثلا في ضربه غير متعمد في قتله، والخطأ وهو أنه لا يريد إياه فقتل. بعض أهل العلم ينكر قتل شبه العمد كالإمام مالك، لكن قد جاءت به الأدلة على إن القتيل قتيل شبه العمد، قتيل الخطأ قتيل العمد، كما سيأتي معنا. إلا أن قتيل شبه العمد يوافق العمد في تغليظ الدية ويخالف القصاص، وقتيل الخطأ تخفف الدية وتقسم على 3 سنوات أو 5 سنوات على ما جاء في بعض الروايات. ودية العمد على القاتل نفسه، ودية الخطأ على العاقلة، ليس على القاتل إلا مثلهم، فلو كانوا 100 واحد لزم كل واحد منهما بعير، ويكون القاتل يعطي بعير. أما إذا كان القاتل متعمدا فيلزمه 100 ناقة. قال رحمه الله: باب النفس بالنفس، هذا في العمد. وفي نسخة: باب تفسير قوله تعالى النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقد أقر شرعنا هذه المسألة. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء وهو الهمداني قال أخبرنا عبيد الله يعني بن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قريضة والنظير، وكان النظير أشرف من قريضة، فكان إذا قتل رجل من قريضة رجلا من النظير قتل به، فإذا قتل رجل من النظير رجلا إذا قتل رجل من النظير رجلا من قريضة فأودي، وفي نسخة: يودى ب100 وسق من تمر، والوسق 60 صاعا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريضة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت: وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس، ثم نزلت فحكم الجاهلية يبغون. خرجه النسائي. قال أبو داود: قريضة والنظير جميعا من ولد هارون النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وذكر منها النفس بالنفس. قال: باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما عندنا في البلاد اليمنية نسأل الله السلامة، إن لقيت الغريب وإلا ابن عمه اجزي، هذا مذهب جاهلي، مذهب ظالم غاشم. قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ومن الإسراف أن يقتل غير قاتله أو يقتل المجموعة بالواحد ولم يكونوا قد تمالوا على قتله. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبيد الله يعني بن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: أبي ابنك هذا؟ قال: أيوة رب الكعبة. قال: حقا؟ قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبه بأبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. خرجه النسائي وأحمد مطولا والدارمي. ساق المصنف الحديث لبيان أنه لا يقات غير القاتل بجريرة غيره. قال رحمه الله: باب الإمام يأمر بالعفو الدم. هذا من باب الاستحباب، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا أمر فيه بالعفو. قال رحمه الله: والسند متصل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل الجرح، الخبل بسكون الباء فساد الأعضاء، والخبل الحب قلبه، حبل الحب قلبه كأنه فساد، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص أي ممن أصابه والقصاص القود، وإما أن يعفو وهذا أفضل، وإما أن يأخذ الدية وهذا عفو مقيد. عندنا الآن ثلاثة أشياء: قصاص، وهو أن يستوفي حقه من القاتل من الظالم، والعفو وهو أعلى المراتب، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وأخذ الدية وهو عفو من القتل إلى ما دونها، هو في الجملة نوع عفو. وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوه على يديه، يعني إن أراد مثلا أن يأخذ الدية ويقتل هذا من الظلم. قال: ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. خرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. فمن عفي له من أخيه الشيء فاتباعه بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن اعتدى بعد ذلك بعد العفو فله عذاب أليم، أو بعد أخذ الدية يقول: ما تجزى، لابد أن أقتل فيه. قال أبو سند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزري قال عن عطاء بن أبي ميمون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. هذا أمر عظيم، الترغيب في العفو ثابت بالأحاديث الصحيحة ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم: هل العفو عن ظالمه أو ترك العفو. العفو أولى إلا إذا كان العفو سيؤدي إلى استطالة الظالم. بعض الناس إذا عفوت عنه تنبر على الغير، فهذا لا يجوز أن يعفى عنه، لأن الله عز وجل يقول: ومن عفى وأصلح. فمن شروط العفو الإصلاح، أما إذا كان العفو سيؤدي إلى الإفساد لا يعفى عنه. قال أبو سند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي الشيبة قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان ولي أمر المسلمين، وكان قاضي المسلمين، وكان إليه شأن المسلمين، فدفعه إلى ولي المقتول ليقتله في من قتله لعله أقر عنده بالقتل، أو كان الشهود قد وجدوا. لكن إذا كان القاتل إذا دفع إلى ولي المقتول ربما يؤدي إلى قتال، إلى ثأرات فيسلم للدولة والدولة هي التي تقوم بما يلزم. فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. يعني لأنه قتله خطأ، وأنت تقتله على القصاص، والخطأ ليس فيه قصاص. فإن قال قائل: لماذا دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه؟ دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالشهود أو بالاعتراف، اعتراف بالقتل. وهذا قوله أنه مخطئ يعني يحتاج إلى قرينة على أنه ما أراد قتله فقتل. قال: فخلى سبيله. قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة، قطعة جلد يربط بها البعير ويربط بها المجرم. أخرجه مسلم بنحوه، أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر الجشمي قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عوف قال أخبرني حمزة أبو عمر العائدي قال حدثنا علقمة بن وائل قال حدثني وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء برجل قاتل في عنقه النسعة. قال: فدعا ولي المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به. فلما ولي قال: أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به. فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. قال: فعفى عنه. قال: فأنا رأيته يجر النسعة. أخرجه النسائي والدارمي. قال الخطابي: معناه أنه يتحمل إثمه في قتل صاحبه، فأضاف الإثم إلى صاحبه إذا صار بكونه محلا للقتل سببا لإثمه. وهذا كقوله تعالى: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فأضاف الرسول إليهم، وإنما هو في الحقيقة رسول الله أرسله إليهم. وأما الإثم المذكور ثانيا فهو إثمه فيما قارفه من الذنوب التي بينه وبين الله عز وجل، سوى الإثم الذي قارفه من القتل فهو يبوء به إذا عفى عن القتل، ولو قتل لكان القتل كفارة له انتهى. قال النووي: معناه يتحمل إثم المقتول لإتلاف مهجته، وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه، ويكون قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بذلك بهذا الرجل خاصة. ويحتمل أن معناه يكون عفوك عنه سببا لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاصي لهما متقدمة لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى يبوء يسقط، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازا انتهى. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن مطر قال حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال أخبرنا عبد القدوس ابن الحجاج قال أخبرنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال: إن هذا قتل ابن أخي. قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لا. قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لا. قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا. قال الرجل: خذه. فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن قتله كان مثله. فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال: هو ذا، فمر فيه ما شئت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. قال: مر دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار. قال: فأرسله. أخرجه مسلم النسائي. قال الخطاب: يحتمل وجهين، أحدهما أنه لم ير لصاحب الدم يقتله لأنه ادعى أن قتله كان خطأ أو شبه العبد فأورث ذلك الشبهة في وجوب القتل، والأخرى أن يكون معناه أنه إذا قتله كان مثله في حكم البواء فصار متساوين لا فضل للمقتص، إذا استوفى حقه على المقتص منه انتهى. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، حصره الخوارج وتمالوا على قتله ظلما وعدوانا وقتلوه، وما قامت لهم قائمة بعد عثمان بن عفان. قتلوا صهر النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا ثالث الأمة فضلا بعد نبيها، قتلوا ولي أمرهم صلى الله عليه وسلم والعافية، قتلوا نفسا مسلمة، فاجتمع عليهم في قتل عثمان عدة معاصي وذنوب. فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال إنهم لا يتواعدونني بالقتل آنفا. قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال ولما يقتلونني؟ يعني كالمنكر عليهم، أنا لم أحدث ما أستوجب به القتل. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام ولم يقع منه ذلك رضي الله عنه، أو زنا بعد إحصان ولم يقع منه ذلك لا في جاهلية ولا في إسلام، أو قتل نفس بغير نفس ولم يكن منه ذلك فبقيت نفسه على العصمة، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. لكن هؤلاء قوم بهت ظلمة فجرة، لا يراعون كبر سنه ولا عظيم شأنه ولا علو منزلته وفضله، حاله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. خرجه الترمذي بنحوه عند النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي واختصر. قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما ترك الخمر في الجاهلية، يعني حرصا منهما على سلامة عقولهما، وإلا كان الخمر لم يحرم حتى في بدء الإسلام. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا محمد يعني بن إسحاق قال فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضمير طميرة الضمري وأخبرنا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضمير السلمي، وهذا حديث وهب وهو أتم. يحدث عروة بن الزبير عن أبيه قال موسى وجده: وكان شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، ثم رجعنا إلى حديث وهب أن محلم بن جثامة الذي قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول أمر منكر قضى به النبي صلى الله عليه وسلم غير. ومن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير التغيير. قال: فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع من حابس دون محلم لأنه من خندف، فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة. وهكذا غالبا مجالس القضاء يقع فيها مثل هذا، إلا إذا كان القاضي حازما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة لا تقل الغيرة. فقال عيينة: لا والله، حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي. يعني لا تهدد، لا تهدد. فمعناه: يا عيينة ألا تقبل الغيرة، أي الدية هنا، يا عيينة ألا تقبل الغيرة، كأنها من الألفاظ المشتركة. فقال عيينة: لا والله، حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي. قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة ألا تقبل الغيارة؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضا إلى أن قام رجل من بني ليث فقال له مكتل عليه شكة وفي يده درقة درقة فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها أسنن اليوم وغير أسن اليوم وغير غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 في فورنا هذا و50 إذا رجعنا إلى المدينة. وذلك في بعض أسفاره ومحلم رجل طويل آدم في طرف الناس فلم يزالوا حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله فاستغفرني فاستغفر الله لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلم. بصوت عال زاد أبو سلمة فقام وإنه لا يتلقى دموعه بطرف ردائه. قال ابن إسحاق فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك. قال أبو داود قال النضر بن شميل الغيار الدية خرجه ابن ماجه وأحمد لكن في سنده ابن إسحاق كما ترى. وهو حديث طويل فيه قصة مقتل هذا الغطفاني وما عليه الناس من المطالبة بالثأر وما عليه الناس من الرضا أحيانا بالدية. وربما كان ذلك بعد وجاهات ومطالبات كثيرة وأحيانا لا يرضى أحدهم بالدية ولو ضعفت له لأن ولي المقتول يكون قلبه يفور على الغريم ولا تطيب النفس إلا بقتله ولا يستطيب المال بل ربما يعير إذا أخذ المال دية لوليه تعيره النساء ويعيره الرجال. قال الخطابي هذا مثل يقول إن لم تقتص منه اليوم لم تثبت سنتك غدا ولم ينفذ حكمك بعدك أو إن لم تفعل ذلك وجد القاتل سبيلا إلى أن يقول مثل هذا القول أعني قوله أسني اليوم وغير غدا فتتغير لذلك سنتك وتبدل أحكامه انتهى. وقال السيوطي في مرقاة الصعود إن مثل محلم في قتله الرجل وطلبه أن لا يقتص منه وتأخذ منه الدية والوقت أول الإسلام وصدره كمثل هذا الغنم النافرة يعني إن جرى الأمر مع أولياء هذا القتيل على ما يريد محلم ثبط الناس عن الدخول في الإسلام معرفتهم أن القود يغير بالدية والعوض خصوصا وهم حراس على درك الأوثار وفيهم الأنفة من قبول الديات. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإقادة منه بقوله اسنن اليوم وغير غدا يريد إن لم تقتص منه غيرت سنتك. ولكنه أخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطب ويحثه على الاقتداء والجرأة على المطلوب منه. قال باب ولي العمد يأخذ الدية أي هذا باب في بيان أن ولي المقتول بالقتل العمد يأخذ الدية ويرضى بها لكن تكون الدية بين الورثة جميعا. فإن كان المقتول مثلا له أب وأم وزوجة وأبناء يكون للأب السدس وللأم السدس وللزوجة الثمن وللأبناء بقية المال للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد بن بصرهة قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم يا معشر خزاعة قبيلة كانوا غلبوا على مكة وحكموا فيها ثم أخرجوا منها فصاروا في ظاهرها قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله أي موديه دية المئة من الإبل فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين يعني هذا وداه الرسول صلى الله عليه وسلم من عده من باب كف القتال من باب كف القتال ومن باب أن الحكم لم يكن قد ظهر قبله لكن بعد ذلك فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين من قتل له قتيل عبد بهذا القيد قتيل عبد أما قتيل الخطأ ما أهله إلا ما معهم إلا العفو أو أخذ الدية إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا يأخذوا الدية أو يقتلوا غريمهم أما أن يجمعوا بين أخذ الدية وبين القتل فلا يكون أخرجه الترمذي وأحمد قال الخطابي في بيان أن الخيار إلى ولي الدم في القصاص وأخذ الدية وأن القاتل إذا قال لا أعطينكم المال فاستقيدوا مني واختار أولياء الدم المال كان لهم مطالبته به ولو قتلوه جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء ويطالب بالدية من شاء وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس وهو قال سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة وقال الحسن النخعي ليس لأولياء الدم إلا الدم إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية انتهى هذا غير صحيح الأمر إليهم إن أرادوا الدية أخذوا الدية وإن أرادوا القتل أخذوا القتل وبعض القتلة ربما يقول ما سأعطيكم شيء اقتلوني عند ذلك إن استطاعوا أن يجبروه على دفع الدية ويسلم نفسه فعلوا وإن لم يستطيعوا قتلوه ماذا يفعلون يقول اقتلوني فيه أنا ما سأعطي دية ولا سأقبل منكم عفو أحيانا يقع مثل هذا إما على سبيل الحقد والمكابرة يقول والله ما أعطيهم شيء يريد أن يغيظهم بقتل صاحبهم ثم يغيظهم بعدم إعطائهم دية وإما أنه يستشعر الذنب ويقول والله ما ينفعني إلا الموت الناس يتفاوتون كان هناك واحد في سجن النصيرية قتل أمه وزوجته وأخته وأخاه وأباه قتلهم مجموعة في يوم واحد وأخذوه إلى السجن فبقي فترة من الزمن حفظ القرآن وقام المسجد ويؤذن ويقيم الليل ثم اجتمع عليه بعض المسجونين فقالوا له والله ما يغفر الله لك أنت مجرم مثلك ما يغفر له المهم حتى أدخلوا عليه القنوط أذكر أني مرة من المرات نزلت خطيب جمعة في ذلك السجن ثم نصحته بالصلاة وغير ذلك قال والله ما أصلي إلا بشرط واحد قلنا له ما هو قال أن يأخذوني إلى حورة المكان الذي يقتل فيه الناس قال فإذا وصلت إلى ذاك المكان أنا أصلي ركعتين وبعد الركعتين يأخذ السلاح ويفضي فيها فالله المستعان قال أبو السند المتصل حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى حاوى أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني أبو داود قال أخبرنا حرب بن شداد قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد، إما أن يودى وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهن، فقال يا رسول الله اكتب لي. قال العباس اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهن. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا، وأخرجه أحمد. وهذا لفظ حديث أحمد. قال أبو داود اكتبوا لي، يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الخطبة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى، إما أن يأخذ الدية، وإما أن يقاد، يسلم له القاتل فيأخذ القصاص. وهذا على المطالبة، وإلا لو طلب العفو لا حرج. تقدم. قال أبو سند المتصل حدثنا مسلم قال أخبرنا محمد بن راشد قال أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية. خرجه الترمذي وأحمد بنحوه. لا يقتل مؤمن بكافر، هذا عليه أدلة في الصحيح وغيرها. خالف أبو حنيفة فذهب إلى قتل المسلم بالكافر، وسيأتي. ومن قتل مؤمنا متعمدا بهذا القيد، لأنه إذا قتله خطأ ليس عليه قصاص، وهكذا شبه العمد. دفع إلى أولياء المقتول لأنهم هم الذين يرثونه وهم الذين يأخذون ماله، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية. هذا دليل على أنهم مخيرون، وأن القاتل ليس له شأن في القبول أو الرد. الخيارة واقعة على أولياء المقتول. إلى هنا بارك الله فيكم.